بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فنحن في الحلقة الخامسة من حلقات تفسير قصار السور نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وصلنا في سورة الهمزة وسورة الهمزة هي قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية فيبدأ الحق سبحانه وتعالى ويقول فيها في هذه السورة يقول الحق سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة ويل أي دعاء عليهم بالهلاك وهي كلمة عذاب وقيل أن الويل هو واد في جهنم توعد الله سبحانه وتعالى به من ذكرهم ويل لكل همزة لمزة همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز كثير الهمز واللمز وأصل الهمز هو الكسر من العرض وأصل اللمز هو الطعن في الغير هذا أصل الهمز واللمز ثم شاع استعمال هذين اللفظين الهمز واللمز في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم وإظهار عيوبهم ومن هذا من الهمز واللمز الغيبة ومن الهمز واللمز النميمة ومن الهمز واللمز أيضا محاكاة الناس استهزاء أن يحاكي الإنسان إنسانا آخر في قوله أو فعله استهزاء به فكل ذلك من الهمز واللمز ونزلت هذه الآية في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الكفار كأمية بن خلف والوليد بن مغيرة والأخنس بن شريق وغيرهم من كفار قريش الذين كانوا يغتابون النبي صلى الله عليه وسلم ويغتابون المؤمنين وهذا الوعيد وإن كان سببه خاصا إن كما ذكرنا إن كان ورد في أشخاص مخصوصين ولكن هذا الوعيد عام لكل من باشر هذا الفعل القبيح فكل من باشر هذا الفعل القبيح يستحق الويل من الحق سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة والعافية ويل لكل همزة لمزة أي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده جمع مالا جمع المال أو ذم هذا الذي يجمع المال من حيث إعجابه بنفسه لأنه يجمع المال وأيضا لظنه الباطل أن المال هو سبب العزة فجمع المال إعجابا بالنفس أو ظنا أن المال هو سبب العزة هذا هو المذموم هذا هو المبعود هذا هو الخطأ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده أي عده مرة بعد مرة عدده بهذه الصيغة فيه تكرار عده مرة بعد مرة مشغول بعد أمواله كل مرة يحسب أمواله مرة وبعد مرة من غير أداء لحقوق الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يحصي أمواله ويضبط عددها أو أنه عدده أي جعل ماله عدة لنوائب الدهر ومصائب الزمان فيعد المال ويدخره لمصائب الزمان ولا يؤدي منه حق الله تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب وفي قراءة يحسب أن ماله أخلده هذا الشخص الذي صاحب الهمزة وصاحب اللمزة والذي يجمع المال ويعدده هذا يظن لفرط جهله ولحماقته يظن أنه لا يموت وأن ماله يبقيه حيا ويضمن له الخلود ويضمن له حياة الأبد هكذا ظنه الباطل وهذا يدل على عظم جهله وعلى عظم حماقته أو أنه يعمل في عمارة الأرض عمل من ظن الخلد وعدم الموت عندما يقوم بعمارة الأرض ومختلف الأمور فإنه يقوم بهذه العمارة ويعمل بها عمل من يظن الخلود أبدا فتجده يمنع حق الله تعالى ويمنع ما فرضه الله تعالى لماذا؟ لأنه في وهمه الباطل يظن أنه بعمارة هذه أنه خالد مخلد وفي هذه الآية كما يقول العلماء تعريض بالعمل الصالح وأن العمل الصالح هو الذي يخلد صاحبه في النعيم، أما من تعزز بالمال أو اغتغنى بالمال فليس له خلود إذا ولم يقم حق الله تعالى، فإنه بل إنه إذا لم يقم حق الله تعالى سيكون موصوما بالهلاك والخسار. فإذا العمل الصالح هو الذي يخلد صاحبه في النعيم، أما المال فلا يخلد صاحبه في نعيم، وليس هو سبب عزة ولا سبب رفعة أبدا إطلاقا. يقول الحق سبحانه وتعالى تأكيدا لبطلان هذا الظن الباطل: كلا، وهي كلمة ردع وزجر عن هذا الحسبان والظن الباطل، كلا لينبذن، وهو جواب قسم مقدر، أي والله لينبذن هذا الشخص وليطرحن في الحطمة، وهي نار جهنم. سميت بالحطمة لأنها تحطم وتكسر كل ما يلقى فيها وكل ما يطرح فيها، تحطمه وتكسره. وعبر الحق سبحانه وتعالى بالنبذ، وهو الطرح، استحقارا لهم، كأنهم حفنة نبذت غير مرغوب فيها. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، وما علمك يا رسول الله ما هذه الحطمة، تعظيما لشأنها وتهويلا لأمرها، فإن هذه النار وهذه الحطمة فوق تصور العقول، لا يستطيع العقل أن يتصور مداها ولا عظمها. نار الله الموقدة، أضافها الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه تفخيما لشأنها وأنها ليست كبقية النيران، هذه نار الله الموقدة مخصوصة، الموقدة المشتعلة بأمره سبحانه وتعالى والمسعرة بقدرته سبحانه وتعالى، اشتعلت وسعرت بأمره سبحانه وتعالى. ووصف أيضا التي تطلع على الأفئدة، أي تشرف على القلوب، تخلص من الأبدان والعظام ومن اللحم حتى تصل إلى القلوب، تشرف على القلوب وتعلوها وتغشاها وتحرقها وتؤلمها أشد الإيلام. وذكر الحق سبحانه وتعالى هنا الفؤاد، الأفئدة، الفؤاد، لأن الفؤاد هو محل العقائد الزائغة ومحل النيات الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة، كلها تأتي من الفؤاد. إنها أي نار جهنم عليهم مؤصدة، مطبقة أبوابها عليهم، تأكيدا ليأسهم من الخروج وحبسهم حبس الأبد، فهم مطبق عليهم الأبواب فلا يأملون بالخروج منها وأنهم محبوسون فيها حبس الأبد. في عمد وفي قراءة في عمد، جمع عامود، أو وقيل أنها جمع عماد، أي أنهم إما أنهم موثقين في أعمدة في جهنم، أو أن النار تكون داخل هذه العمد، أو أنها موصدة الأبواب عليهم بعمد من حديد تشديدا عليهم في الإغلاق، فكل ذلك معنى العمد. ممددة أي ممدودة كالأغلال والقيود التي توضع في المجرمين، في أيدي وأرجل المجرمين، فتوصد عليهم أبواب جهنم وتمد عليها العمد المطولة الممددة، أجارنا الله والمسلمين من عذابه سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندنا سورة العصر، وسورة العصر مكية، سورة مكية عند الجمهور، وقيل أنها مدنية، والأصح الأول أنها مكية. يقول الحق سبحانه وتعالى: والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وإقسامه سبحانه وتعالى بالشيء يدل على تعظيم شأنه وتفخيم مكانه. وفي معنى العصر عدة أقوال عند العلماء، فمن ذلك أنه عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العصور، كما أن الله سبحانه وتعالى أقسم ببلده: لا أقسم بهذا البلد، وأقسم بعمره: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أيضا أقسم بعصره وبزمنه صلى الله عليه وسلم. وقيل أن العصر هو الدهر، لأن الدهر ينطوي على الأعاجيب، ولبيان أن الدهر نعمة خالصة لا عيب فيه، وإنما العيب والمعيب هو الإنسان بكفره وبتكذيبه. قيل أيضا من الأقوال في ذلك أن العصر هو وقت العصر، أو هو ربع النهار الأخير، ربع النهار الأخير، وأقسم به دلالة على شرفه، فهو في آخر النهار تنبيها على التدارك التوبة، هذا وقت الآن، وقت شريف عظيم، قد مر عليك جميع النهار وبقي معك آخره فتداركه بالتوبة. كما أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وأقسم بالضحى، فكذلك بوقت الفجر وقت الضحى أيضا أقسم بوقت العصر. وقيل أن العصر هي صلاة العصر، نفس صلاة العصر، وأنها لأنها هي الصلاة الوسطى. فهذه أربع أقوال في معنى العصر، إما عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الدهر، أو هو وقت العصر، أو هو صلاة العصر. إن الإنسان هو جواب القسم، أي جنس الإنسان، عرفه الحق سبحانه وتعالى بأل للاستغراق، أي جميع الإنسان، لأن الإنسان بطبعه لا ينفك عن خسران بتضييع عمره، لا ينفك عنه، لا ينفك عن خسران، الإنسان بطبعه لا ينفك عن خسران بسبب أنه يضيع عمره. وقيل لأن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم فيكون في نقص وتراجع، يكون أولا صغيرا ثم شابا ثم بعد ذلك يبدأ يتناقص يتناقص حتى يرد إلى أرذل العمر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فهذا هو الخسران، من الأقوال في ذلك أن الخسران هو هذا التناقص الذي يكون في آخر عمر الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أصل الخسر هو النقصان وذهاب رأس المال، هذا الخاسر في تجارته، أو الخسر هو النقص والخاسر في تجارته الذي ذهب رأس ماله. ونكر كلمة الخسر أيضا للتفخيم والتعظيم، أي أنه في خسارة عظيمة، أنه في خسارة عظيمة وفي خسران كبير. لماذا؟ لأنه إن كان هذا الإنسان أولا كان عاصيا فلا شك أنه خاسر، العاصي خاسر لأنه خسر الآخرة وخسر الدنيا، وإن كان طائعا فنقول أيضا أنت أيها الطائع لا تغتر بطاعتك، فالطاعات غير متناهية، ومهما قمت من طاعات فإن فوق ذلك الشيء الكبير، والاقتصار على الأدنى فيه نوع من الخسران. مهما كان الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يقوم بعبادة الله حق العبادة، فهو مهما كان في دنو من الطاعة، وهذا نوع من الخسران. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله الإيمان العلمي اليقيني، وعملوا الصالحات أي اكتسبوا الفضائل والخيرات الباقية، وأعرضوا عن الملذات الفانية، اكتسبوا الخيرات الباقية التي تبقى لهم في يوم القيامة، وباعوا وتركوا الملذات الفانية. والصالحات هي عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بهذا الحق، وهو الأمر الثابت الذي حكم الشرع بصحته ولا سبيل إلى إنكاره، لا يمكن أحد أن ينكره، والحق هو الخير كله، من الإيمان بالله تعالى، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى. أي أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصى بعضهم بعضا بالثبات على هذا الأمر والدوام عليه، وتواصوا بالصبر، إما الصبر عن المعاصي الشاق تركها على النفس، أو الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات الشاق فعلها على النفس، وكذلك الصبر بتلقي جميع ما جاء من الله تعالى بالجميل والرضا ظاهرا وباطنا، وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. وقد خصص الله سبحانه وتعالى ذكر التواصي بالصبر مع أنه يندرج في التواصي بالحق، فلماذا خصص ذكر التواصي بالصبر؟ وذلك لكمال الاعتناء به، لكمال الاعتناء بالتواصي بالصبر. روي عن الإمام الشافعي أنه قال: لو لم ينزل إلى الناس إلا هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم حجة. وورد أيضا في بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا لا يتفرقون إلا بقراءة هذه السورة عملا بقوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من أهل هذه الأوصاف الصالحة، وجعلنا من عباده المخلصين، وجعل هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.